إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن قضية تربية الأولاد أخذت مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهميتها في شريعتنا الإسلامية، ذلك أن تربية الأولاد لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة على الأسرة والمجتمع وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا أمر الآباء بأن ينقذوا أولادهم من المهالك والمرادي. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب فقال: والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وإن قضية تربية الأولاد أيها المؤمنون لا تبتدئ منذ ولادتهم، بل إننا إذا تأملنا نصوص السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، نجد بأنها تبتدئ قبل أن يقترن الرجل بزوجه. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه دعا إلى الاختيار الصحيح المبني على التدين الصحيح لله رب العالمين في اختيار الزوجة وفي اختيار الزوج. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم أو أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيها ففي هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظفر بذات الدين، لأن الزوجة إذا كانت صالحة فإن الرجل يقطع نصف مشواره في هذه الحياة في قضية تربية أولاده. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال صلاح أو صلاح إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ نعم أيها المؤمنون، إن اللبنة الأولى، بل إن الخطوة الأولى في طريق التربية تبدأ في قضية الاختيار، أن تختار ذات الدين، وأن يختار أولياء المرأة صاحب الدين الذي يخاف الله رب العالمين، لأن ثمرة اللقاء والاقتران هم هؤلاء الأولاد. فإذا كانوا بين والدين صالحين فالثمرة طيبة بإذن ربها جل وعلا، وأما إذا كانوا بين والدين غير صالحين أو أحدهما فإن عملية التربية ستتعطل ولا بد، ولربما كان الانحراف هو السبيل لهؤلاء الأولاد. وقضية التربية أيها المؤمنون في سياقاتها العامة لا تقف عند هذا الحد، بل إن الرجل والمرأة ينبغي لهما وهما يلتقيان أن يتحصنا بذكر الله رب العالمين، حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب بهذه النطفة التي يلقيها الرجل في رحم امرأته. ولذلك أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم وربانا وعلمنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما شيء فلن يضره الشيطان. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم عباد الله، ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر دائم لله رب العالمين، وأن يتحصن بذكر الله على الدوام والاستمرار، حتى في هذه العمليات الحرجة ينبغي أن لا ينسى ذكر الله جل وعلا، لأن الشيطان رابض يريد انتهاز الفرصة للانقضاض حتى يلطخ هذه النطفة بشيء من الشر والسوء. وحينما تقول بسم الله فلا يقربه الشيطان بإذن الله رب العالمين. وإن عملية التربية أيها المؤمنون لا تقف عند هذا الحد أيضا، بل إذا ولد المولود هناك جملة من الأحكام وجملة من المسائل ينبغي للوالد المكلف بهذا أن يتبعها وأن يسلك سبيلها. من ذلك ما ورد في حديث لا بأس بإسناده وصححه جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق: التأذين في أذن المولود، لأن الأذان فيه إعلان للتوحيد وفيه تعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والشيطان يفر من الأذان ويهرب منه، فإذا أسمعت هذا الغلام الأذان فإن هذا طريق إلى تحصينه وتطويقه بذكر الله جل وعلا، فلا ينفذ إليه الشيطان أبدا. وكذلك ينبغي للوالد، وهي من الأمور المشروعة المسنونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أن لا يهمل قضية العقيقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عن الغلام شاتان وعن الفتاة وعن الأنثى شاة واحدة، بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه العقيقة هي في محل فداء النفس، فحينما تريق الدم إنما تريقه شكرا لله جل وعلا على ما من وتفضل وأعطى ومنح من هذا المولود، وهي سبب من أسباب ذهاب الشر عنه، ومما يوجع القلوب ما عليه كثير من الآباء من التساهل في هذه القضية على وجه التحديد، ويدعي بعضهم بأنها سنة. صحيح أنها سنة، لكنها حق للمولود على والده، وهي سبب من أسباب دفع الشر بإذن الله رب العالمين. كذلك يحلق عن رأسه ويزال شعر الولادة، ويسمى وينتقى له الاسم الطيب، الاسم الطيب، لأن للأسماء تأثير في المسميات، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة والأسماء التي فيها حزونة وصعوبة، ويغير الأسماء التي فيها تزكية، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وجاء في حديث ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح: خير الأسماء ما عبد وحمد، بمعنى أن تسمي وأن تعبد اسمك بأحد أسماء الله جل وعلا الحسنى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك يحنك الغلام بأن تؤخذ تمرة أو عسل فيفرك بها محل مواضع الأسنان، وهذا على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم أنه ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يفعله الوالد والوالدة تجاه هذا الطفل، وفيه منافع طبية عظيمة. وإن التربية أيها المؤمنون ورعاية الأطفال تبدأ أيضا منذ الخطوات الأولى حينما ينزلون إلى هذه الدنيا، وذلك بقضية الاهتمام بالرضاعة الطبيعية. هذه الرضاعة التي يتشدق فيها كثير من المعاصرين، الرضاعة الطبيعية، مدعين بأن نظريات غربية أو شرقية تقوم وتدعو إلى قضية الرضاعة الطبيعية على أنها أحد أهم أنواع التربية البدنية والعقلية، وما علموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك تأكيدا عظيما، بل إن ربنا جل وعلا جعل ذلك حقا للمولود على والدته في هذه الفترة، في فترة الحولين. يقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واجب على والد الطفل أن يقوم ببذل أجرة وقيمة ونفقة هذه الرضاعة، وأن يرعى ذلك رعاية كريمة ورعاية تامة، حتى ينشأ المولود صحيح البدن، صحيح العقل، سليما معافى، عضوا فاعلا في المجتمع، لا يعيش على هامشه ولا يكون كلا على أهله وعلى بلده. نعم عباد الله، إن قضية الرضاعة قضية غاية في الأهمية. تبقى قضية التربية الروحية، والتي هي قطب رحى هذه التربية، بل عمودها الفقري، وهي قضية التربية الإيمانية والتربية القلبية. ونلحظ أيها المسلمون وأيتها المسلمات، نلحظ حينما نتأمل في نصوص القرآن والسنة، أن قضية التربية لا سيما في الفترة منذ تفتح الطفل على الحياة وتلمسه للأشياء وكثرة سؤاله إلى سن العاشرة، أنها فترة تلقين وتعبئة روحية. فانظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعلوم أن القلم لا يجري إلا في ساعة البلوغ، فالتكليف منذ ساعة بلوغ الإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا أن نعود أولادنا على هذه التربية الإيمانية وعلى قضايا الدين والملة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام وركنه المتين، هذه الصلاة التي سماها الله جل وعلا إيمانا، فحينما يتعود عليها الطفل في بداية حياته فإنه لن يتركها أبدا. وهذا أمر مجرب يدركه كل أحد، فحينما يعتني الوالد وتعتني الوالدة بتربية الابن على الصلاة منذ نعومة أظفاره، فإنه يألفها، فتكون الصلاة له عادة، ونفسه إلى الصلاة منقادة، بل قد يفوق أباه وأمه في قضية التردد على الصلاة. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الآباء والأمهات إلى تلقين الأبناء والبنات كلمة التوحيد. جاء في السنن بإسناد صحيح: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، بل من أجلها خلق الله الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. والفتح على الصبيان بهذه الكلمة يا أمة التوحيد، يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، ليست قضية حشو للذهن ولا قضية تلقين ببغاوي، بل هي تلقين مشتمل على مقتضيات هذه الكلمة حينما تعرفه بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن الذي ينبت الشجر وينزل المطر، وأن الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع هو الله، وأن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. حينما تلقنه وحينما تعطيه مثل هذه البراهين، البراهين العجيبة التي جعلها ربنا جل وعلا آيات على ربوبيته ووحدانيته سبحانه، تلقنه بعد ذلك بأن ربنا جل وعلا الذي خلق كل شيء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وإن مما يمكي القلوب، وإن مما يقطع نياط القلوب، وإن مما يؤلم النفوس ما عليه كثير من المسلمين من التربية العكسية لقضية التوحيد والإيمان من خلال ممارسات نعوذ بالله منها ومن أصحابها، حينما يعودون أولادهم على قضايا تضاد التوحيد والإيمان وتضاد الأصل الذي خلق الله جل وعلا من أجله الخلق، وذلك بالزج بهم في شعبذات وهرطقيات وخرافات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، من ذلك ما يتعلق بوسائل الشرك وذرائعه، من قضية تعليق الحجب مثلا في أعناق الصبيان، فكثير من الناس بدعوى طرد العين أو طرد الحسد والجن والشر يذهب فيعلق الحجب في أعناق الأولاد في أعناق الصبيان، أو يضع شيئا من الأوراق تحت وسادتهم حينما ينامون، أو يعلق الخيوط في سواعدهم أو الحلق في أصابعهم، أو هناك تمتمات وهمهمات وغمغمات هي من صنع الشياطين أو أعوان الشياطين يتمتمون بها على صبيانهم، ونسوا تعويذة محمد صلى الله عليه وسلم التي عوذ بها إبراهيم إسماعيل وإسحاق. كان صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يذهبون فيلقنون أولادهم مثل هذه القضايا، فينشأ الطفل على الخرافة ويصبح أسير خلقة أو أسير خيط أو حلقة أو غير ذلك من الأمور. بل الأنكى والأشد حينما تكون ممارسات الآباء قدوة ومثالا لأولادهم، بل هو مثال سيء وقدوة غير جيدة ولا صالحة، حينما يمارس الأب أو الأم بعض هذه القضايا أو يتعلقون بالسحرة أو بالكهان أو بالعرافين مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية عبر القنوات الفضائية وغيرها، فحينما يرى الطفل والده ينشأ أو حينما يرى الطفل والده يتابع مثل هذه القضايا، قولوا لي بربكم هل ترجون صلاحا وهل ترجون استقامة من الأولاد، حينما يكون الوالد قدوة له في هذا والولد سر أبيه كما قيل أولا. وإن من أعظم القضايا أيها المؤمنون ما يتعلق بقضية التربية على الأخلاق الحميدة وعلى الآداب الفاضلة، فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو النموذج الرائع الجميل، وهو القدوة الحسنة الذي جعله الله جل وعلا لنا إماما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم يعتني بتربية أولاده وأولاد بناته تربية تفوق كل تربية، بل كان يؤسس لذلك صلى الله عليه وسلم، كان يعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع هذا كله يقول أنس وتقول عائشة ويقول غيرهما: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا طفلا ولا عبدا ولا دابة بيده صلى الله عليه وسلم. وهذا يناقض ما عليه كثير من الآباء من جعلهم المخاشنة والشدة والغلظة والقسوة والصلف على الأولاد هي المرحلة الأولى في قضية التربية. إن كثيرا من الآباء وللأسف الشديد بلغ فيه التصحر في صدره والقسوة في قلبه أنه يعامل ابنه معاملة شديدة حينما يشغب الولد وحينما يصدر منه شيء من الأذية، فكأنه عدو له وند له، فيقسو عليه قسوة لا يبررها ولا يسوغها شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث أنسا في حاجة فأبطأ عليه، فتبعه النبي عليه الصلاة والسلام فوجده قد ترك ونسي الأمر وإذا به يلعب مع الصبيان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه ممازحا يبتسم ويتبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام. فكان أنس وهو إذ ذاك ابن عشر أو يزيد يقول: والله ما قال لي لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله. هذه هي التربية أيها المؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح ولا يبرر أبدا خطأ من الأخطاء، ولكن كان يعالجه عليه الصلاة والسلام برفق وبلين. فلما كان عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه فامتدت يده اليسرى على الطعام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، وهذا نوع من أنواع التلطف الذي يفتح مغاليق القلوب، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الله أكبر. يقول عمر: فما زالت تلك أكلتي، سم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. كثير من الناس يعطون الشوكة لأولادهم باليد اليسرى ليأكل ويقطع باليد اليمنى. كثير من الآباء والأمهات لا يلتفتون إلى قضية تلقين الأولاد مسألة التسمية، ولذلك تذهب البركة من الطعام ومن الأولاد. كثير من الناس لا يلاحظون هذه القضية حينما يسارع الأولاد فيأكلون قبل الكبار أو يفعلون أمورا تتنافى مع الأدب والذوق العام، وهذا كله مخالف لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. التربية على الأخلاق وعلى القيم وعلى المبادئ حينما يزرع في نفوس الأولاد هذا حلال وهذا حرام، فإن لدينا ضمانة بإذن الله جل وعلا لجيل يخشى الله ويخافه فيما يبديه وفيما يخفيه. أما إذا ذهبت قضية هذا حلال وهذا حرام، هذا عيب وهذا صح وهذا خطأ، فلا تسل عن الجيل القادم في أي واد يسير وفي أي هوة سحيقة يسقط، كما هو الحال في كثير من النواحي والمجتمعات. إذ برز لدينا جيل والله إنه ليبعث الخوف ويجعل عرق الخوف على هذه الأمة ينبض دائما. جيل نفش شعره ووضع القلادة في عنقه وتختم بخواتيم كثيرة في اليمين واليسار ووضع الأسورة في السواعد ولبس ألبسة والله إنها لتخدش الحياء وتبعث على الخجل. جيل يدل على ضعف التربية ويعكس تلك الصورة التي تعيشها كثير من البيوتات. نسأل الله لنا ولهم السلامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن قضية تربية الأولاد ليست قضية اختيارية وليست قضية ذوقية قابلة للقبول أو الرد، إنما هي قضية ديانة بينك وبين الله جل وعلا. فأنت مسؤول عن أولادك مسؤولية كاملة، وستسأل يوم القيامة عن ابنك: ماذا عملت له وماذا صنعت له؟ وهل فعلا استجبت لربك جل وعلا الذي أمرك بإنقاذه من النار؟ وهل استجبت لنبيك صلى الله عليه وسلم الذي حملك المسؤولية الكاملة وجعلك راعٍ في هذا البيت ومسؤول عنه يوم القيامة؟ وللأسف الشديد كثير من الآباء أصبح بيته أشبه بفندق، يريد الطعام والشراب وتهيئة السرير وتنظيفه، ثم متابعة القنوات الفضائية، ثم يخرج ليقضي وطره وليشبع رغباته الشهوانية أو الطبيعية أو غيرها، ناسياً ومتناسياً ومهملاً لهذا البيت. ولذلك يضج كثير من النساء إلى رب الأرض والسماء من حال أزواجهم في بيوتاتهم. فبعض النساء تقول بأن الزوج حينما يأتي من الدوام يأكل الغداء ثم ينام ويلقي بجثته على السرير كالميت، فإذا جاء الليل بدأت السهرات فلا يعود إلا على وجه الصبح كما يقولون. وهذه عملية باستمرار متكررة وروتين يستعمله الزوج في بيته ولا يدري عن أولاده. وبعض الناس تربيته مغلوطة، حيث إنه يعتني بتربية الأجساد حتى يصبح الأولد منتفخا بهذه النعم وبهذه العافية. أسأل الله أن يعافي جميع أولاد المسلمين والمسلمات، لكنه ينسي التربية الروحية القلبية الدينية، فلا يأمر بصلاة ولا ينهى عن منكر ولا يعلم خلق، بل جعل الأولاد نهبا لشياطين الإنس والجن. حتى إن الأولاد في هذا الوقت على وجه التحديد اختطفوا من بيننا عبر هذه الأجهزة التي يحملونها بأيديهم. فالولد مع أسرته بجسده، ولكن قلبه وروحه في عالم آخر وفي قارات بعيدة وفي مسارب وسراديب خطيرة. ومع ذلك الأب لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، وكأن الأمر لا يعنيه. وهذا لا شك أنه مؤشر خطير، مؤشر خطير سيجعلنا أو سيجعل المجتمع يتورم أوراما خطيرة سرطانية مع مرور الأيام. نعم عباد الله، مسؤوليتنا عظيمة، الواجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نكون على قدر المرحلة التي يعيشها العالم والتي تشكو منها جميع الأمم، وليس أمة الإسلام بل جميع الأمم التي تريد المحافظة على دينها وعلى تراثها وعلى حضارتها. يتنادون من كل مكان إلى قضية المحافظة على القيم، لأن هناك غزوا بدأ يتسلل إلى أيدي أولادنا وبناتنا. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واحرصوا على هذه التربية العظيمة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولتعلم يقينا أنك مسؤول عنهم يوم القيامة. وينبغي للوالد أن يعطي أولاده زمنا طويلا للجلوس معهم وللحديث معهم ومحاولة ربطهم به لتكون السلامة بإذن الله جل وعلا. ومعلوم بأن الوالدية لا شك أنها مزروعة وفيها تمحيض للنصح للأولاد، فحينما يرتبطون بك سيكونون بإذن الله جل وعلا نواة صالحة ينفع الله بهم البلاد والعباد. أيضا ينبغي لنا أيها المؤمنون مع هذا الجو مع هذا السياق أن نهتم بقضايا ما يتعلق بالعادات والتقاليد التي لا تتصادم مع شريعتنا، ولله الحمد والمنة. ينبغي لنا أن نعزز هذه القيم وهذه التقاليد والعادات الموروثة لنا من الآباء والأجداد، وهي قيم عجيبة تقف وتجري وتمشي صفا أو إلى جانب صف الشريعة ولله الحمد. فيها سد لذرائع كثير من الأمور، فيها المحافظة على الرجولة، فيها المحافظة على الحشمة وعلى المروءة في وقت تهتكت فيه كثير من القيم وانهدمت كثير من الأخلاق. كثير من الشباب أصبح لا يوقر كبيرا ولا يعطف على صغير ولا يحفظ حق قرين. أصبح كثير من الأولاد لا يحسن شيئا من أمور الحياة، ولا حرفة ولا صنعة ولا شيء من أمور الرجولة التي كان عليها الأولون بسبب قلة وضعف التربية. كثير من الأولاد يدخل مجالس الرجال بسروال قصير إلى نصف الركبة أو إلى الركبة، وهذا عيب وخلل في التربية وهدم للمروءة، نسأل الله العافية والسلام. جميل أن نرى مشهدا يمر أمامك لابنة صغيرة في العاشرة أو في الحادية عشر وقد حجبتها أمها خوفا عليها من النار ومن الانزلاق. جميل أن نرى نماذج رائعة وجميلة في مجتمعنا حينما نرى الأب يصحب ابنه إلى المسجد وهو في سن الخامسة أو السابعة أو العاشرة، هذا يدل على الاهتمام. نحن حينما نحكي ونتكلم ونتوجع من المظاهر السلبية لا نعني بالضرورة أن الأمة هالكة أو أن الأمة تسير في طريق غير جيد، لا، بل الغالبية الساحقة ولله الحمد هي تسير إلى مأمن بإذن الله جل وعلا. لكننا ننبه إلى هذه القضايا الخطيرة التي تعيشها كثير من البيوتات، وأيضا تسهم هذه الشبكات العالمية، الشبكات الفضائية أو التواصل الاجتماعي، تسهم في تقليل شأن التربية وفي إضعافها في نفوس الناس. اتقوا الله يا عباد الله واحرصوا على قضايا التربية، علموا أولادكم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وكلما زرعتم فيهم السنة عن طريق قراءة السيرة كلما حصلتم خيرا بإذن الله جل وعلا، وضمنتم بإذن الله جل وعلا جيلا بعيد عن الإفراط والتفريط أو الغلو والجفا أو عن الانحراف عن المنهج الذي أراده الله جل وعلا، لأن الوحي الذي كامن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من الله جل وعلا، فيه دعوة إلى الوسطية ودعوة إلى الاعتدال. ينشأ الطفل يعرف حق ربه وحق نبيه وحق أباء وحق والديه، ويعرف الحقوق الأخرى، حقوق المجتمع بأسره، وتكون بهذا يكون بهذا المجتمع بإذن الله جل وعلا مجتمعا ربانيا. ونقطة أخيرة هي همسة في أذنك أيها الأب، وهمسة في أذنك أيتها الأم، كما تحبون أن يكون أولادكم فكونوا أنتم إقبالا أو إدبارا، إقلالا أو إكثارا، فإن الابن كما يقولون سر أبيه، والله جل وعلا جعل التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول. يقول تعالى على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثقة تامة أنك لن تستطيع أن تخلص ابنك من شرب الدخان ما دمت أنك تشرب هذا الدخان، وثقة تامة أنك لن تستطيع أن تربي ابنك على صلاة الجماعة وأنت تنام عنها وتتخلف عنها. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين الذين يقتلون الأولاد والنساء والشيوخ ويهدمون البلدان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم ائتهم من حيث لم يحتسبوا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.